بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقبل أن نبدأ في الدرس هنا سؤال يقول: ما رأيكم في قول من يقول إن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل من أبي بكر وعمر وسائر الصحابة، ودليله أنهن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنزلة في الجنة، ومنزلة أبي بكر وغيره من الصحابة دون منزلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع العلم أن هذا القول منسوب لابن حزم، وجزاكم الله خيرا. نعم، ابن حزم ذهب هذا المذهب كما في كتابه الفصل، ذهب إلى أن أفضل الناس بعد الأنبياء أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحجته في ذلك أن أزواجه معه في الجنة، ولكن ابن حزم شذ في هذه المسألة وخالف أهل السنة، وهذه من شذوذاته رحمه الله. له شذوذات في العقيدة وفي الفقه. أجمع أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وفي خلاف في عثمان وعلي، لكنه خلاف ضعيف، والصواب أن عثمان أفضل، وأن ترتيب الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء الأربعة ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في أفضلية أبي بكر، وتواتر أيضا عن علي بن أبي طالب أنه قال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وعلى هذا الإجماع، إجماع أهل السنة، في خلاف لكنه شاذ لا يعتد به، في خلاف عند أهل البدع، ومخالفة أهل البدع في العقيدة لا يعتد بها، بل ما ينبغي أن تحكى أصلا إلا على سبيل التنبيه عليها والرد والتحذير منها. أما أن نأتي بأقوال أهل البدع ونخرق بها إجماع أهل السنة، هذا مسلك باطل ليس بصحيح. يعني ما يأتي شخص ويقول: في خلاف، بعض الناس ذهب إلى أن أفضل الأمة علي بن أبي طالب، نقول: نعم، في من ذهب إلى هذا المذهب، لكنهم أهل البدع، أهل السنة ما قالوا بهذا. علي رضي الله عنه نفسه، علي ذهب إلى أن أبا بكر وعمر أفضل منه. فإذا ما نأتي في هذه المسألة التي فيها إجماع من أهل السنة ونخرق هذا الإجماع بأقوال أهل البدع، كذلك أيضا ما ينبغي أن نخرق إجماع أهل السنة في هذه المسألة بقول ابن حزم، هذا القول الشاذ. ثم دليل ابن حزم فيه نظر: نعم، أزواج النبي معه في الجنة، ولكن ما يلزم أن يكونوا على رتبة سواء مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم هذا الدليل الذي استدل به ابن حزم، من استدل به من العلماء قبله؟ المسألة مو في الدليل فقط، المسألة في الفهم، فهم الدليل، في الاستدلال به. لابد كما قال أحمد: إياك أن تقول في مسألة ليس لك فيها إمام. في إجماع، في نصوص قال بها العلماء وأطبق عليها الأئمة، ما يأتي ابن حزم ويخرقها باستدلالاته العجيبة هذه. فإذا القول هذا الذي ذكر في السؤال، نعم، قال ابن حزم وقرره، وابن حزم في هذه المسألة في فضل الصحابة وفي أفضلية الصحابة خالف أهل السنة والجماعة، كما خالفهم أيضا في الأسماء والصفات، والحمد لله. نعم، والقاعدة الثالثة، يقول المؤلف رحمه الله: والقاعدة الثالثة، نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظهر على الناس متفردين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين.
عندي في النسخة في عبادتهم، إيش عندك؟ عباداتهم، أنا عندي هنا في عبادتهم، أكتبوا في نسخة، في نسخة في عبادتهم، ولعل هذا هو الأظهر والله أعلم، الأرجح، عبادتهم. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ظهر على الناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ودليل الشمس والقمر قوله
ويكون تعالى: ويكون الدين كله لله. هذه سورة الأنفال الآية 9. والدليل قوله تعالى: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. عندك سورة البقرة؟ عندك الأنفال؟ عندي: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم، تابع.
قال: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. حديث أبي واقل الليثي رضي الله تعالى عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد الكفر، فللمشركين سدرة يعكفون عندها ويموتون بها أسلحتهم يقال لها ذات أمراض، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أمراض كما لهم ذات أمراض. الحديث.
الآية في سورة البقرة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هذه في سورة البقرة الآية 93 و100. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. أما في الأنفال في سورة الأنفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه آية 39. آية 39. إذن في البقرة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي الأنفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن هنا الذي معنا في الكتاب هنا سورة الأنفال، أليس كذلك؟ كله لله. قال المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومع ذلك النبي قاتلهم كلهم. يقول: وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفرق بينهم. يعني لم يقل: يا معاشر العرب المشرك فيكم فقط هو الذي يعبد الأصنام، أما الذي يعبد الصالحين هذا ما هو مشرك. هل قال؟ هل فرق للتفريق؟ قال: الذي يعبد الأصنام هذا مشرك، الذي يعبد الأوثان مشرك، أما الذي يعبد عيسى ابن مريم أو يعبد الملائكة أو يعبد الصالحين كاللات، هذا اللات يقولون كان رجلا صالحا، على القول على أحد التعريفين، يعني في تعريف اللات، من كان يعبد الصالحين هذا ليس مشركا، المشرك فقط الذي يعبد الأصنام، هذا المشرك الذي نحن نقاتله ونستبيح دمه وماله، أم الذي يعبد الصالحين ذا ما هو مشرك. النبي ما قال هذا، ما فرق، لأن العبرة مو بالمعبود، العبرة بالعبادة. فإذا صرف الإنسان عبارة لغير الله فهو مشرك، سواء صرفها لملك مقرب أو لنبي مرسل أو لولي صالح أو لحجر أو لقبر أو لصنم أو لبقر، ما في فرق. الشرك شرك بغض النظر عن المعبود. إذن الشيخ هنا يقرر أن من صرف عبادة لغير الله فإنه مشرك ويأخذ حكم المشركين، ولو كان المعبود هنا ملكا أو نبيا أو صالحا أو قبرا، ما في فرق. طب قد يقول قائل ما مقصود الشيخ المؤلف رحمه الله لماذا ذكر هذا؟ المؤلف رحمه الله ذكر هذا حتى يفهم المسلم تلبيس أولئك القبوريين. القبوريون الذين كانوا يعبدون القبور ويعبدون الصالحين والأولياء كانوا يقولون للسلفيين الموحدين كيف تجعلوننا مشركين كأبي لهب وكأبي جهل وكالعرب الأولين الذين كانوا يعبدون اللات والعزة ومنات، كيف تجعلوننا مثلهم ونحن ما نعبد الأصنام؟ نحن ما نذبح للات، نحن ما نذبح للعزة، نحن ما نقدم النذور لمنات، نحن ما نقدم النذور لهبل للأصنام، نحن نقدمها للصالحين، نحن نذبح لأولياء الله ولا نذبح لهبل أو لإساف أو نائلة أو للات أو العزة، يعني الآلهة والأصنام التي كانت في ذلك الوقت. فكيف تجعلوننا مشركين كمشرك العرب وهم يعبدون الأصنام ونحن ما نعبد الأصنام؟ نحن نعبد، نحن هكذا يقولون، يعني ما يقولون نعبد طبعا، هم يتبرؤون من ذلك، وإنما هم في الحقيقة يعبدون ولكن يسمون هذه العبادة بغير اسمها، يسمونها توسلا. وقال نحن نتوسل بالصالحين، نذبح لهم ونتقرب إليهم ونطوف حول قبورهم ونتمسح بقبورهم ونستغيث بهم في الشدائد، نحن ما نعبد الأصنام. فالجواب في هذه القاعدة، يقال لهم لا فرق بينكم وبين أبي جهل وأبي لهب، هم يعبدون الأصنام وأنتم تعبدون القبور. ولو أنكم كنتم يا معاشر القبوريين، يا من يعبد البدوي والرفاعي والدسوقي والجيلاني، يا من يعبد التيجاني والمرغني أو هؤلاء، لو كنتم يا معاشر القبوريين في زمن رسول الله لقاتلكم ولحكم عليكم بالشرك ولاستحل دماءكم وأموالكم وحشركم مع أبي جهل وأبي لهب وكنتم في حكمه سواء. لماذا؟ لأنكم تعبدون غير الله، هم يعبدون الأصنام وأنتم تعبدون الصالحين. ثم وهذا مهم جدا والشيخ رحمه الله قرره في القاعدة، المشركون الذين بعث فيهم رسول الله لم يكونوا في الشرك سواء، كان منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الجن ومنهم من يعبد الملائكة وهكذا. لم يكونوا، النبي بعث في ناس المتفرقين في شركهم، وأنتم يا معاشر القبوريين تشاركونهم في هذا، منهم من كان يعبد الصالحين منهم من كان يعبد الأنبياء، وأنتم كذلك تعبدون الأنبياء أو تعبدون الصالحين والأولياء، فأنتم وهم سواء. إذن ما يأتي الآن قبوري ويقول كيف تجعلونني كأبي لهب؟ أبو لهب كان يعبد هبل أو يعبد اللات أو يعبد العزة، نحن ما نعبد الأصنام. فنقول أما الفرق هذا فصحيح، هم كانوا يعبدون الأصنام صحيح، وأنتم ما تعبدون الأصنام ولكنكم تعبدون القبور، فأنتم في حكم الله وفي حكم رسول الله لا فرق بينكم. عرفنا القصد من هذه القاعدة والحمد لله. يقول الشيخ رحمه الله والدليل قوله تعالى قاتلوهم، هنا قاتلوهم صواب في الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة هي الشرك الكفر، وهذه الغاية من الجهاد في سبيل الله، الغاية من الجهاد نشر الدعوة، إقامة الدين، وإزالة الطواغيت والكفر والشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ولأن الكفار لو لم يجدوا قوة تردعهم وتمنعهم لنشروا الكفر في العالم، وهذا دأبهم. لولا وجود قوة عند المسلمين تمنع أهل الكفر وتردعهم وتخيفهم لنشروا الفتنة. هم الآن أليس ينشرون الفتنة الآن؟ هم ينشرون الفتنة، ينشرون الكفر بالله والإلحاد والشرك، وينشرون الفساد والعقائد الفاسدة، وينشرونها بصور شتى، ويزرعون أذنابا لهم ونوابت لهم في قلب العالم الإسلامي وفي المجتمعات الإسلامية من المنافقين. هم الآن ينشرون الكفر والإلحاد والزندقة بصور شتى، قوالب شتى، من أقرب القوالب، يعني أقرب وسيلة عندهم، وهي أخبث وسيلة، أنهم يتذرعون في نشر الكفر والإلحاد والزندقة والإفساد في العقيدة، ينشرونه باسم حرية التعبير. الحرية يا أخي ينبغي أن يكون الناس أحرارا، الحرية نريد الحرية، هي حرية الفكر، بعضهم يسميها حرية الكفر، يعني يريدون إفساد العقائد وإفساد الدين باسم الحرية في البحث وحرية الفكر والحرية في التعبير. يعني الحرية ما تعني أنك تكفر وأنك تشتم الله وتسب الدين وتسب النبي عليه الصلاة والسلام وتطعن في السنة، هذه ما هي حرية، هذا كفر، هذا ضلال، هذا فساد، هذا إفساد، ليست هذه الحرية. ويأتون طبعا بصور شتى، ليبرالية وعلمانية، وكلها زندقة وكلها فتنة. لا بد، يجب على المسلمين أن يتصدوا لهذا، أن يتصدوا لهذا بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان، وأن نمنع هؤلاء المنافقين، أن نمنع هؤلاء المنافقين من نشر الفتنة ونشر الفساد والزندقة، ولو بهذا القالب، قالب الحرية. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن يكون الدين كله لله عز وجل، وليس لأحد معه، لا ملك ولا نبي ولا شجر ولا قبر ولا صنم ولا وثن ولا شيء من هذا. إذن هذا دليل، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن الآية الكريمة أمرت المسلمين بقتال المشركين والكفار، لماذا؟ حتى نمنع الفتنة ونمنع الشرك والكفر والفساد في الأرض، وحتى يكون الدين لله سبحانه وتعالى وليس لشيء سواه. الآية الكريمة هل فرقت بين مشرك ومشرك؟ هل فرقت الآية بين من يعبد الأصنام وبين من يعبد الصالحين؟ ما في فرق. الآية نصت على وجوب قتال أهل الكفر والفساد والشرك والإلحاد حتى يكون الدين، حتى يكون الدين لله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء القبوريون الذين يعبدون القبور، ألا يجب قتالهم؟ الجواب نعم، يجب على إمام المسلمين أن يمنعهم من عبادة القبور، ولو بقتالهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ارتد العرب ومنعوا الزكاة، ماذا فعل بهم؟ جرد عليهم السيف وأرسل عليهم الجيوش وقاتلهم. من أجل ماذا؟ من أجل منع الزكاة، يعني قاتلهم واستباح دماءهم واستباح أموالهم وأرسل عليهم الجيوش من أجل منع الزكاة، منع الزكاة فقط. طبعا في مرتدون آخرون، لكن في من أنواع المرتدين قوم منعوا الزكاة فقط، قالوا ما نعطي الزكاة لأبي بكر، كنا نعطيها لرسول الله، رسول الله مات، إذن ما نعطيها أبو بكر. الصديق رضي الله عنه قاتلهم. تعرفون أنه عمر اعترض عليه في البداية ثم وافقه على قتالهم، فأبو بكر قاتل مانعي الزكاة، إذن مانع الزكاة يقاتلون، فكيف بمن يعبدون القبور؟ هذا أفظع، هذا أشد. يعني إذا كان لو كان في أمة من الناس، لو كان في طائفة من الناس منعوا الزكاة فقط، يجب على الإمام أن يقاتلهم وأن يستبيح دماءهم وأموالهم حتى يؤدوا الزكاة. فكيف بمن يعبد غير الله؟ يعني هذا في التوحيد، الآن في العقيدة مو في الزكاة. الزكاة ركن من أركان الإسلام. الآن في أصل الملة، في أصل التوحيد، هؤلاء يشيدون القباب ويقيمون الأضرحة العظيمة ويدعون لها ولعبادتها والتوسل والاستغاثة بأهلها. هؤلاء الآن قدحوا في أصل الدين، يعني أبطلوا الإسلام، أصبح شرك. يجب على الإمام أن يقاتل هؤلاء بنص الآية الكريمة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وطبعا احنا عندما نقول القتال ويجب القتال، هذا مناط بالإمام، ما هو مناط بالأفراد. ما يأتي شخص من الأشخاص ويذهب يقاتل ويفجر، ما يجوز. وإنما هذا مناط القتال والجهاد، هذا مناط بالإمام، بالسلطان المسلم. ثم قال: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى، يعني الدليل على أن الشمس والقمر كانت من المعبودات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، الآية الكريمة: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. إذن في هذا دليل على أنه في جماعة كانوا في ذلك الوقت يعبدون الشمس ويعبدون القمر. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. إذن هذا دليل على أنه في جماعة في ذلك الوقت كانوا يعبدون الملائكة ويعبدون النبيين. قال: ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. اتخذوني وأمي إلهين، دليل على أن عيسى كان يعبد وكان إلها وإلى اليوم، وهذا معروف، النصارى هم الذين يؤلهون عيسى عليه الصلاة والسلام، إلى آخر الآية. قال: ودليل الصالحين، يعني دليل عبادة الصالحين، وهذه مصيبة القبوريين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا أهم دليل في القاعدة، لأن هذا الدليل له علاقة بواقع من القبوريين. القبوريين أولئك الذين يدعون، الآية الكريمة سبب نزولها كما قال ابن عباس وغيره من مفسر السلف، أن جماعة من العرب المشركين كانوا يعبدون جماعة من الجن، كانوا يعبدون جماعة من الجن، وهؤلاء الجن أسلموا وآمنوا وتابوا إلى الله ودخلوا في الإسلام وأصبحوا مسلمين مؤمنين صالحين، وأولئك العرب استمروا في عبادتهم وهم ما يعلمون ولا يشعرون أن هؤلاء الجن أسلموا. سبحان الله، يعني شيء غريب، الجن أنفسهم آمنوا بالله وأقلعوا عن الكفر ودخلوا في الإسلام، وأولئك العرب الذين يعبدونهم ما زالوا مستمرين في عبادتهم. فيقول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الجن الذين يدعون هؤلاء، يدعونهم هؤلاء العرب المشركين، يدعونهم هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون القربة إلى الله سبحانه وتعالى. فيا عجبا، المعبود يبتغي القربة والوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن الآية الكريمة فيها دليل على أن بعض العرب في زمن النبي كانوا يعبدون الصالحين، كانوا يعبدون الجن. قال: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، لأن اللات صخرة حجر والعزة شجرة. قال: وحديث بواقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يتبركون بها. هذا الدليل على أنهم كانوا يعبدون الأشجار، هذه سدرة، السدرة شجرة النبق، كانوا يعبدون هذه السدرة، ينوطون بها الأسلحة ويتبركون بها. إلى آخر الحديث، والحديث معروف وتقدم معنا كنا شرحناه في كتاب التوحيد، لكن هو دليل على أن العرب من العرب من كان يعبد الأشجار. إذن هذه الأدلة إذا نظرت فيها يتبين لك ما قاله المؤلف، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في أناس متفرقين في شركهم، ما كانوا متوحدين، كانوا متفرقين، منهم من كان يعبد الأصنام، ومنهم من كان يعبد الأحجار، ومنهم من كان يعبد الأشجار، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الجن، ومنهم من كان يعبد الصالحين، حتى اللات على قول إنه كان رجلا صالحا، ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر. إذن النبي بعث على أناس كفار مشركين متفرقين في كفرهم وشركهم، ما كانوا على ملة واحدة، كانوا متفرقين، ومع ذلك النبي حكم عليهم بحكم واحد، ما فرق بينهم، كلهم في حكمه مشركون كفار خارجون عن الملة، وما فرق، ما قال والله الذي يعبد اللات والعزى هذا مشرك، والذي يعبد الصالحين ويعبد عيسى بن مريم هذا ما هو مشرك، لا ما فرق، كلهم كفار مشركون. واضح؟ إذن القاعدة جليلة وفيها بيان جدا مهم ومفيد، وفيها رد أيضا على تلبيس وتضليل القبوريين. يعني ما يأتي شخص الآن، الرافضة مثلا، الرافضة يعبدون أهل البيت، الرافضة يعبدون أهل البيت، حتى الواحد منهم إذا أراد أن يشرب الماء يقول باسم الحسين، ما يقول بسم الله، باسم الحسين ويشرب، وهم يتسمون بأسماء أهل البيت، عبد الرضا وعبد علي وعبد الهادي وعبد الحسين، وإن كان الهادي هذا من أسماء الله، لكن هم ماذا يريدون بالهادي؟ إمام من أئمتهم، عبد المهدي، عبد المهدي عندهم، وعبد الحسين، وهكذا. وأحيانا يعني ما هو عبد، ما هو عبد علي، كلب علي، هكذا عندهم من أسمائهم، جلب علي وجلب، ما أدري، كلاب كثيرة عندهم، بس هذه من أسمائهم. يعني كلمة كلب، شوف كيف يعني يرضى لنفسه أن يكون كلبا لعلي بن أبي طالب، أو أن يكون كلبا لآل البيت. وذكرنا لكم قصة ذاك الشاعر الرافضي الذي أوصى أن يدفن بين قبري، لا قبري أعتقد الكاظم، بين قبرين من قبور أهل البيت في بغداد، وأوصى أن يكتب على قبره: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. وكلبهم، كلب أهل البيت يعني، نعوذ بالله. يعني الله عز وجل أكرمك، جعلك أدميا، جعلك أدميا، ترضى لنفسك أن تكون كلبا وأن تكون بهيما، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالرافضة يعبدون أهل البيت، يعبدون ويغالون جدا فيهم، هل عبادتهم لآل البيت تشفع لهم؟ هل نقول إنهم ليسوا مشركين؟ والله عيسى بن مريم أفضل من علي وأفضل من آل البيت، عيسى بن مريم نبي من أولي العزم، ومع ذلك من عبد عيسى فإنه كافر عند الله عز وجل، وليس له نصيب، ما هو مسلم من عبد عيسى، من باب أولى من عبد علي بن أبي طالب أو عبد الحسين أو عبد الحسن. جيد، فالقاعدة هنا القاعدة مهمة، هذه القاعدة في علاج وفي الرد على هذه الشبهة: من صرف عبادة لغير الله عز وجل فهو مشرك كافر بغض النظر، ولا فرق بين من صرف هذه العبادة لملك مقرب أو حتى لبقر، ما في فرق، مشرك، وحكمهم سواء، ما نفرق بينهم، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر، غدا إن شاء الله نختم هذه الرسالة المباركة، والحمد لله رب العالمين.